أحداث السنة 157 من الهجرة، ومبدأ ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أول مبدأ أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عفى الله عنه على وجه الاختصار، وهو أنه نشأ في بلدة العينة عند أبيه عبد الوهاب بن سليمان القاضي فيها زمن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر المشهور حاشية، هو عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن حسن بن طوق بن معمر من بني سعد وبنو سعد، أحد بطون تميم الأربعة الكبار المشهورة التي ذكرها الشاعر بقوله: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارة. تولى عبد الله في العينة سنة 1096، ومات في الوباء المشهور الذي حل في العيينة سنة 1138 بعدما حكم العيينة 42 عاما. انتهت الحاشية. الذي تزخرفت العيينة في زمنه قبل انتقال عبد الوهاب منها إلى بلد حريملة كما سيأتي، فقرأ الشيخ على أبيه الفقه، وكان رحمه الله تعالى في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه، وكان الشرك إذ ذاك قد فشى في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتبرك بها والنذر لها والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام لهم وجعله لهم في زوايا البيت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم والحلف بغير الله وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر. والسبب الذي أحدث ذلك في نجد والله أعلم أن الأعراب إذا نزلوا في البلدان وقت الثمار وصار معهم رجال ونساء يتطببون ويداوون، فإذا كان في أحد من أهل البلد مرض أو في بعض أعضائه أتى أهله إلى متطببة ذلك القطين من البادية فيسألونهم عن دواء علته، فيقولون لهم: اذبحوا في الموضع الفلاني كذا وكذا، إما خروفا بهيما أسود وإما تيسا أصمع، وذلك ليحققوا معرفتهم عند هؤلاء الجهلة. ثم يقولون لهم: لا تسموا الله على ذبحه، وأعطوا المريض منه كذا وكذا، وكلوا منه كذا وكذا، واتركوا كذا وكذا، فربما يشفي الله مريضهم فتنة لهم واستدراجا، وربما يوافق وقت الشفاء، حتى كثر ذلك في الناس وطال عليهم الأمد، فوقعوا بهذا السبب في عظائم، وليس للناس من ينهاهم عن ذلك، فيصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورؤساء البلدان وظلمتهم لا يعرفون إلا ظلم الرعايا والجور والقتال لبعضهم بعضا. فلما تحقق الشيخ معرفة التوحيد ومعرفة نواقضه وما كان وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة، صار ينكر هذه الأشياء، واستحسن الناس ما يقول، لكن لم ينهوا عما فعل الجاهلون، ولم يزيلوا ما أحدث المبتدعون. فلما رأى أنه لا يغني القول ولم يتلقى الرؤساء الحق بالقبول، تجهز من بلد العينة إلى حج بيت الله الحرام. فلما قضى حجه سار إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فلما وصلها وجد فيها الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن سيف حاشية، هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري نسبة إلى قبيلة شمر القبيلة المعروفة. انتقل مع والده إبراهيم من بلدة المجمعة إلى المدينة المنورة وسكن بها وقرأ على علمائها، وولد له بها ابنه إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفرضي المشهور، مصنف كتاب العذب الفائض في علم الفرائض، شرح ألفية الفرائض للأزهري صالح، وهو مجلد كبير، وقد طبع سنة 1372 على نفقة عبد الرحمن بن عبد المحسن الطبيشي. وقد توفي عبد الله بن إبراهيم بن سيف أستاذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 1189، وكان يعرف عند أهل المدينة بالمشرفي. انتهت الحاشية من آل سيف ورؤساء بلد المجمعة، القرية المعروفة في ناحية سدير من نجد، وهو والد إبراهيم مصنف العذب الفائض في علم الفرائض. فأخذ الشيخ محمد عنه، قال الشيخ: كنت عنده يوما فقال لي: تريد أن أريك سلاحا أعددته للمجمعة؟ قلت: نعم. فأدخلني منزلا عنده فيه كتب كثيرة وقال: هذا الذي أعددنا لها. ثم إنه مضى به إلى الشيخ العلامة محمد حياة السندي المدني. حاشية: هو الشيخ العلامة المحدث محمد حياة السندي صاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام البخاري، توفي سنة 1165 للهجرة. انتهت الحاشية. فأخبره بالشيخ محمد وعرفه به وبأهله، فأقام عنده الشيخ وأخذ عنه. وحكي أن الشيخ محمد وقف يوما عند الحجرة النبوية عند أناس يدعون ويستغيثون عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد حياة فأتى إليه فقال الشيخ: ما تقول في هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فقام في المدينة ما شاء الله، ثم خرج منها إلى نجد وتجهز إلى البصرة يريد الشام. فلما وصلها جلس يقرأ فيها عند عالم جليل من أهل المجموعة، قرية من قرى البصرة، في مدرسة فيها. ذكر لي أن اسمه محمد المجموعي، فقام مدة يقرأ عليه فيها وينكر أشياء من الشركيات والبدع، وأعلن بالإنكار، واستحسن شيخه قوله وقرر له التوحيد وانتفع به. وأخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور الناصري قال: أخبرني رجل في مجموعة البصرة بأن أولاد ذلك العالم الذي قرأ عليه الشيخ محمد هم أحسن أهل بلدهم بالصلاح ومعرفة التوحيد، وهذا والله أعلم ببركة اجتماع الشيخ بوالدهم. ثم إن الشيخ تجمع عليه ناس في البصرة من رؤسائها وغيرهم، فآذوه أشد الأذى وأخرجوه منها وقت الهجيرة، ولحق شيخه منهم بعض الأذى. فلما خرج الشيخ من البصرة وتوسط في الدرب فيها بينها وبين بلد الزبير، أدركه العطش وأشرف على الهلاك، وكان ماشيا على رجليه وحده، فوافاه صاحب حمار مكاري يقال له أبو حميدان من أهل بلد الزبير، فرأى عليه الهيبة والوقار وهو مشرف على الهلاك، فسقاه وحمله على حماره حتى وصل الزبير. ثم إن الشيخ أراد أن يصل إلى الشام فضاعت نفقته التي معه، فانتنى عزمه عن المسير إليه. لما أراد الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى أن يمضي أمره ويعلي كلمته ويجمع أهل نجد بعد تفرقهم على إمام واحد ويزيل عنها شعائر الكفر والبدع، فخرج من تلك الديار وقصد الأحساء. فلما وصل إليه نزل على الشيخ العالم عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي، ثم أنه خرج من الأحساء وقصد بلد حويملة، وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل إليها من العيينة في سنة 39 ومائة ألف بعدما مات عبد الله بن معمر في الوباء المشهور الذي وقع في العيينة وأفناها. فتولى في البلد بعده ابن ابنه محمد بن حمد الملقب خرفاش، فوقع بينه وبين عبد الوهاب منازعة، فعزله عن القضاء وجعل مكانه أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب ابن عبد الله. فانتقل عبد الوهاب بعدها إلى حريملة. فلما أن الشيخ ومحمد وصل بلد حريملة جلس عند أبيه يقرأ عليه وينكر ما يفعل الجهال من البدع والشرك في الأقوال والأفعال، وكثر منه الإنكار لذلك ولجميع المحظورات حتى وقع بينه وبين أبيه كلام، وكذلك وقع بينه وبين الناس في البلد، فأقام على ذلك مدة سنين حتى توفي أبوه عبد الوهاب في سنة 53 و100 ألف، ثم أعلن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبعه ناس من أهل البلد ومالوا معه، واشتهر بعد ذلك، وكان رؤساء أهل حريملة قبيلتين أصلهما قبيلة واحدة وهم رؤساؤها، وكل منهم يدعي القول له، وليس للأخرى على الثانية قول ولا للبلد رئيس يزع الجميع. وكان في البلد عبيد لإحدى القبيلتين يقال لهم الحميان كثير تعديهم وفسقهم، فأراد الشيخ أن يمنعوا عن الفساد وينفذ فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم العبيد أن يفتكوا بالشيخ ويقتلوه بالليل سرا، فلما تسوروا عليه الجدار علم بهم أناس فصاحوا بهم فهربوا، فانتقل الشيخ بعدها إلى العيينة، ورئيسها يومئذ عثمان بن محمد بن عمر حاشية، هو عثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن عمر، تولى في العيينة بعدما قتل أخوه محمد بن حمد الملقب خرفاش سنة 1142. وجدير بالذكر أن عثمان هذا هو جد الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود لأمه. انتهت الحاشية. فتلقاه بالقبول وأكرمه، وتزوج فيها الجوهرة بنت عبد الله بن عمر حاشية، هي الجوهرة بنت عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عمر، وهي عمة الأمير عثمان بن عمر أخت أبيه، وهي التي لم ينزل محمد بن سعود بن محمد بن مقرن إلا في أمانها، وذلك في قصة غدر محمد بن حمد بن عبد الله بن عمر الملقب خرفاش صاحب بلدة العيينة، بزيد بن مرخان صاحب بلدة الدرعية، ومن معه كما ذكر ذلك ابن بشر في سابقة سنة 1039 في الجزء الأول من تاريخ صحيفة 224 طبعت قتلان ونصيف. انتهت الحاشية. وعرض على عثمان ما قام به ودعا إليه وقرر له التوحيد وحاوله على نصرته، وقال إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى وتملك نجد وأعرابها، فساعده عثمان على ذلك، فأعلن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبعه أناس من أهل العيينة، وكان فيها أشجار تعظم ويعلق عليها، فبعث إليها سرا من يقطعها بأجرة من ماله، وفي البلد شجرة هي أعظمهن عندهم، وذكر لي أن الشيخ خرج إليها بنفسه سرا يريد قطعها، فوجد عندها راعي غنم أهل البلد، فأراد أن يمنعها منه أو أنه خاف أن ينم عليه، فأعطاه الشيخ أحد أسلابه الذي عليه، وخلى بينه وبينها فقطعها، ثم صار أمره في زيادة، واجتمع معه عصابة نحو 70 رجلا معهم من هو من رؤساء المعامرة. ثم إن الشيخ أراد أن يهدم قبة قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي عند الجبيلة، فقال لعثمان دعنا نهدم هذه القبة التي وضعت على الباطل وظل بها الناس عن الهدى، فقال دونكها فاهدمها. فقال الشيخ أخاف من أهل الجبيلة أن يوقعوا بنا ولا أستطيع هدمها إلا وأنت معي. فسار معه عثمان بنحو 600 رجل، فلما قربوا منها ظهروا عليهم أهل الجبيلة يريدون أن يمنعوها، فلما رآهم عثمان علم ما هموا به، فتأهب لحربهم وأمر جموعه أن تتعزل للحرب، فلما رأوا ذلك كفوا عن الحرب وخلوا بينهم وبينها. ذكر لي أن عثمان لما أتاها قال للشيخ نحن لا نتعرضها، فقال أعطوني الفأس، فهدمها الشيخ بيده حتى ساواها، ثم رجعوا، فانتظر تلك الليلة جهال البدو وسفهاؤهم ما يحدث على الشيخ بسبب هدمها فأصبح في أحسن حال. وبعد ذلك أتت امرأة إلى الشيخ واعترفت عنده بالزنا والإحصان وتكرر منها الإقرار، فسأل عن عقلها فإذا هي صحيحة العقل، وقال لعلك مغصوبة، فأقرت واعترفت بما يوجب الرجم، فأمر عليها فرجمت، فعظم أمره بعد ذلك وكبرت دولته وفشى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما صدرت منه هذه أعني رجم المرأة اشتهر أمره في الآفاق، فبلغ خبره سليمان بن محمد بن غرير الحميدي قائد الإحساء والقطيف وما حوله من العربان، وقيل له إن في بلد العيينة عالما فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا، فأرسل سليمان إلى عثمان كتابا وقال إن هذا المطوع الذي عندك فعل وفعل، وتهدد عثمان وقال اقتله، فإن لم تفعل قطعنا خراجك الذي عندنا في الإحساء، وخراجه عندهم كثير. قيل لي إنه 12 مائة أحمر وما يتبعها من طعام وكسوة. فلما ورد عليه كتابه ما وسعه مخالفته واستعظم أمره في صدره، لأنه لم يعلم قدر التوحيد ولا من لمن نصره وقام به من العز والتمكين في الدنيا ودخوله الجنة في الآخرة. فأرسل إلى الشيخ وقال له إنه أتانا خط من سليمان قائد الأحساء وليس لنا طاقة بحربه ولا إغضابه. فقال له الشيخ إن هذا الذي أنا قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أنت تمسكت به ونصرته فإن الله سبحانه وتعالى يظهرك على أعدائك فلا يزعجك سليمان ولا يفزعك، فإني أرجو أن ترى من الظهور والتمكين والغلبة ما ستملك بلاده وما وراءها وما دونها. فاستحيا عثمان وأعرض عنه، ثم تعاظم في صدره أمر صاحب الأحساء وباع العاجل بالعاجل، وذلك لما علم الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أن نصر هذا الدين والظهور والغلبة والتمكين يكون لغيره وعلى يد غيره. فأرسل إلى الشيخ ثانيا وقال إن سليمان أمرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة أمره، لأنه لا طاقة لنا بحربه، وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلادنا، فشأنك ونفسك وخلي بلادنا. فأمر فارسا عنده يقال له الفريد مع خيالة معه منهم طواله الحمراني، وقال اركب جوادك وسر بهذا الرجل إلى ما يريده. فقال الشيخ أريد الدرعية، فركب الفارس جواده والشيخ يمشي راجلا أمامه وليس معه إلا المروحة، وذلك في غاية الحر في فصل الصيف. فقال ابن معمر لفارسه إذا أنت وصلت إلى أخيه يعقوب فاقتله عنده. حاشية: روى الشيخ حسين بن غنام قصة إخراج عثمان بن معمر للشيخ من العينة، ولم يذكر قصة الفارس ولا قصة الخيالة، ولم يذكر أن عثمان بن معمر أوعز إلى أحد بقتل الشيخ محمد، ولا أن عثمان أراد ذلك. وقد تبين للمؤلف الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر فيما بعد عدم صحة هذه القصة، فقد جاء في صحيفة المدينة تاريخ غرة شعبان سنة 1386 هجرية بعدد 810 مقال مطول للأستاذ أحمد علي، جاء فيه ما نصه أخبرني فضيلة الشيخ عبد الله بن بسام قاضي المستعجلة بمكة أنه رأى أصلا مخطوطا بمدينة الزبير لعنوان المجد مكتوبا سنة 1297 هجرية، يستدرك فيه الشيخ عثمان بن بشر على نفسه رحمه الله قائلا ما نصه: علم أني ذكرت في المبيضة الأولى أشياء نقلت لي عن عثمان بن معمر وفرسانه، وأنه أمر بقتل الشيخ في الطريق وغير ذلك، ثم تحقق عندي أن ليس لها أصل بالكلية، فطرحتها من هذه المبيضة. انتهت الحاشية. وكان يعقوب هذا رجلا صالحا قتل ظلما بين الدرعية والعينة، وجعل في غار جبل هناك على قارعة الطريق، ونسب الشيخ إلى إخوته لأجل الصلاح، فسار الفارس والشيخ أمامه وهو لا يلتفت ويلهج بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والفارس لم يكلمه، فلما هم بقتله كف الله عنه يده وأبطل كيده، وقذف الله سبحانه في قلبه الرعب حتى ما استطاع أن يمشي قدما، فحرف جواده وانصرف إلى العينة، وقال لعثمان: إنه أصابني رعب عظيم حتى خفت على نفسي. وأما الشيخ فإنه سار إلى الدرعية ووصل إلى أعلاها وقت العصر، فقصد إلى بيت محمد بن سويلم العريني. حاشية: رواية الشيخ ابن غنام أحمد بن سويلم. انتهت الحاشية. فلما دخل عليه ضاقت عليه داره، وخاف على نفسه من محمد بن سعود، فوعظه الشيخ وأسكن جأشه، وقال: سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. فعلم به خصائص من أهل الدرعية فزاروه خفية، فقرر لهم التوحيد واستقر في قلوبهم، فأرادوا أن يخبروا محمد بن سعود ويشيروا عليه بنصرته، فهابوه فأتوا إلى زوجته موضي بنت أبو وطبان، وكانت ذات عقل ومعرفة، فأخبروها بمكان الشيخ وصفة ما يأمر به وينهى عنه، فوقر في قلبها التوحيد، وقذف الله في قلبها محبة الشيخ. فلما دخل عليها زوجها محمد أخبرته بمكانه، وقالت: إن هذا الرجل أتى إليك وهو غنيمة ساقها الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. فقبل قولها، وألقى الله سبحانه في قلبه للشيخ المحبة، فأراد أن يرسل إليه، فقالوا: سر إليه برجلك في مكانه، وأظهر تعظيمه والاحتفال به، لعل الناس أن يكرموه ويعظموه. فسار إليه محمد، فدخل عليه في بيت بن سويلم ورحب به، وقال: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة. فقال الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. ثم أخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دعا إليه، وما عليه أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وما أمروا به وما نهوا عنه، وإن كل بدعة بعدهم ضلالة، وما عزهم الله به بالجهاد في سبيل الله، وأغناهم به وجعلهم إخوانا. ثم أخبره بما عليه أهل نجد اليوم من مخالفتهم بالشرك بالله تعالى، والبدع والاختلاف والجور والظلم. فلما تحقق محمد التوحيد وعلم ما فيه من المصالح الدينية والدنيوية، قال له: يا شيخ، إن هذا لدين الله ورسوله الذي لا شك فيه، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به، والجهاد لمن خالف التوحيد، ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين: نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان، أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا، والثانية أن لي على الدرعية قانونا آخذه منهم في وقت التمار، وأخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا. فقال الشيخ: أما الأولى فابسط يدك، الدم بالدم والهدم بالهدم، وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير منها. فوقع تحقيق ظنه رحمه الله تعالى، فإنه أتى إليه غنيمة عظيمة، فقال له الشيخ: هذا أكثر مما أنت تأخذه على أهل بلدك. فتركها بعد ذلك. ثم أن محمدا بسط يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال الشيخ: ودخل معه البلد واستقر عنده، فلما استقر في الدرعية تسلل إليه شيعته الذين في العيينة، ومن ينتسب إلى الدين ومعهم أناس من رؤساء المعامرة معاكسين لعثمان بن معمر، وهاجروا إلى الدرعية أناس ممن حولهم من البلدان لما علموا أن الشيخ استقر ومنع ونصر. فلما علم عثمان أن محمد بن سعود آواه ونصره وأن أهل الدرعية فرحوا به، والذين كانوا عنده في بلده هاجروا وتركوه، وأن أمره صار إلى زيادة، ندم على ما فعل من إخراجه وعدم نصرته، وخاف منه أمورا تفاقم عليه، فركب في عدة رجال من أهل العيينة ورؤسائها، فقدم على الشيخ في الدرعية وحاوله على الرجوع معه ووعده نصره ومنعه. فقال الشيخ: ليس هذا إلي، إنما هو إلى محمد بن سعود، فإن أراد أن أذهب معك ذهب، وإن أراد أن أقيم عنده أقم، ولا أستبدل برجل تلقاني بالقبول غيره إلا أن يأذن لي. فأتى عثمان إلى محمد فأبى عليه، ولم يجد إلى ما أتى إليه سبيلا، فرجع إلى بلده. ولما هاجر من هاجر إلى الدرعية واستوطنوها كانوا في أضيق عيش وأشد حاجة، وابتلوا بلاء شديدا، فكانوا في الليل يأخذون الأجر ويحترفون، وفي النهار يجلسون عند الشيخ في درس الحديث والمذاكرة. وأهل الدرعية يومئذ في غاية الضعف وضيق المؤونة، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولقد رأيت الدرعية بعد ذلك في زمن سعود رحمه الله تعالى، وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذهب والفضة الذي لا يوجد مثله، والخيل الجرياد والنجايب العمانيات والملابس الفاخرة وغير ذلك من الرفاهيات ما يعجز عن عده اللسان ويكل من حصره الجنان والبنان. ولقد نظرت إلى موسمها يوما في مكان مرتفع، وهو في الموضع المعروف بالباطن بين منازلها الغربية التي فيها آل سعود المعروفة بالطريف، ومنازلها الشرقية المعروفة بالجيري التي فيها أبناء الشيخ، ورأيت موسم الرجال في جانب، وموسم النساء في جانب، وموسم اللحم في جانب، وما بين ذلك من الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام والبيع والشراء والأخذ والإعطاء وغير ذلك، وهو مد البصر، ولا تسمع فيه إلا كدوي النحل من النجناج وقول بعت وشريت، والدكاكين على جانبيه الشرقي والغربي، وفيها من الهدوم والسلاح والقماش ما لا يعرف ولا يوصف، فسبحان من لا يزول ملكه. وسيأتي طرف من ذلك عند سنة هدم الدرعية إن شاء الله تعالى. رجعنا إلى ما نحن فيه. ولما استوطن الشيخ الدرعية وكانوا في غاية الجهالة، وما وقعوا فيه من الشرك الأكبر والأصغر والتهاون بالصلاة والزكاة ورفض شعائر الإسلام، فتخولهم الشيخ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أمرهم بتعلم معنى لا إله إلا الله، وأنها نفي وإثبات، فلا إله تنفي جميع المعبودات، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ثم أمرهم بتعلم ثلاثة الأصول، وهي معرفة الله تعالى بآياته ومخلوقاته الدالة على ربوبيته وإلهيته، كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وما عليها من الأدلة من القرآن، ومعرفة الإسلام وأنه تسليم الأمر لله، وهو الانقياد لأمر الله والانزجار عن مناهيه، ومعرفة أركانه التي بني عليها، وما عليها من الأدلة من القرآن، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه ونسبه ومبعثه وهجرته ومعرفة أول ما دعا إليه وهي لا إله إلا الله، ثم معرفة البعث وأن من أنكره أو شك فيه كافر، وما على ذلك من الأدلة من القرآن، ومعرفة دين محمد صلى الله عليه وأصحابه وهو التوحيد، ودين أبي جهل وأتباعه وهو الشرك بالله تعالى. فلما استقر في قلوبهم معرفة التوحيد بعد الجهالة أشرب في قلوبهم محبة الشيخ وأحبوا المهاجرين وآووهم. ثم أن الشيخ كاتب أهل البلدان بذلك ورؤساءهم وقضاتهم ومدعي العلم منهم، فمنهم من قبل واتبع الحق، ومنهم من اتخذه سخريا واستهزأوا به ونسبوه إلى الجهل وعدم المعرفة، ومنهم من نسبه إلى السحر، ومنهم من رماه بأشياء وهو بريء منها، حاشاه عما يقوله الكاذبون، ولكن يريدون أن يصدوا بها الناس عنه. وقد رمى المشركون سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بأعظم من ذلك. ثم أمر الشيخ بالجهاد وحظهم عليه فامتثلوا، فأول جيش غزا 7 ركائب، فلما ركبوها وأعجلت بهم النجائب في سيرها سقطوا من أكوارها لأنهم لم يعتادوا ركوبها، فأغاروا على بعض الأعراب فغنموا ورجعوا سالمين. وكان الشيخ رحمه الله لما هاجر إليه المهاجرون يتحمل الدين الكثير في ذمته لمؤونتهم وما يحتاجون إليه، وفي حوائج الناس وجوائز الوفود إليه من أهل البلدان والبوادي. ذكر لي أنه حين فتح الرياض وفي ذمته 40,000 محمدية حاشية الأحمر نقد كان يتعامل به أهل نجد في ذلك الزمان، انتهت الحاشية، فقضاها من غنائمها، وكان لا يمسك على درهم ولا دينار، ولا ما أتى إليه من الأخماس والزكاة يفرقه في أوانه، وكان يعطي العطاء الجزيل بحيث أنه يهب خمس الغنيمة العظيمة لاثنين أو ثلاثة، فكانت الأخماس والزكاة وما يجبى إلى الدرعية من دقيق الأشياء وجليلها تدفع إليه بيده ويضعها حيث شاء، ولا يأخذ عبد العزيز ولا غيره من ذلك شيئا إلا عن أمره، بيده الحل والعقد والأخذ والإعطاء والتقديم والتأخير، ولا يركب جيش ولا يصدر رأي من محمد وابنه عبد العزيز إلا عن قوله ورأيه. فلما فتح الله الرياض واتسعت ناحية الإسلام وآمنت السبل وانقاد كل صعب من باد وحاضر، جعل الشيخ الأمر بيد عبد العزيز وفوض أمور المسلمين وبيت المال إليه وانسلخ منها ولزم العباد وتعليم العلم، ولكن ما يقطع عبد العزيز أمرا دونه ولا ينفذه إلا بإذنه،